الخامسة صباحا بالتوقيت الفرنسي. نشرة إخبارية مفصلة من إعداد وتقديم نبيل شوفان. تفضل نبيل.
شكرا محمد، صباح الخير لكم مستمعينا، والبداية بالعناوين. قمة مجلس أوروبا في أيسلندا توثق أضرار الغزو الروسي وتبني تحالفا لتزويد كييف بمقاتلات F-16. مجلس النواب الليبي يوقف باشاغة ويعين أسامة حماد بدلا عنه. أردوغان يدعو الناخبين الأتراك إلى الحفاظ على الاستقرار في جولة الإعادة. كليتشدار أوغلو يخاطب الشباب، وصاحب المركز الثالث منفتح على الحوار. ورغم الانتقادات، جوني ديب يحظى بترحيب حار في افتتاح مهرجان كان. لنا وقفة مع موفدتنا ميشا خليل.
مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
أهلا بكم مستمعينا. بعد عام على طرد روسيا من مجلس أوروبا، أطلق قادة الدول 46 الأعضاء في المنظمة سجلا للأضرار الناجمة عن الغزو الروسي، مع توافق بريطاني هولندي على بناء تحالف دولي لمساعدة كييف في الاستحصال على طائرات مقاتلة من طراز F-16. ويرأس القمة كل من المستشار الألماني أولاف شولتز، ورئيس الفرنسي مانويل ماكرون، ورئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، والإيطالية جورجيا ميلوني، ويشارك فيها العشرات من القادة الأوروبيين. سليمان ياسيني.
القمة الرابعة لمجلس أوروبا وضعت في لب أشغالها تقديم المساعدة الضرورية لأوكرانيا لمواجهة الغزو الروسي، بما في ذلك مضاعفة الوسائل لمحاسبة موسكو جنائيا عن الدمار والجرائم المرتكبة في إطار هذا الغزو. وفي هذا السياق، أكد الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون أن مجلس أوروبا أنشأ سجلا دوليا يوثق الأضرار الناجمة عن العدوان الروسي على أوكرانيا، والذي كان السبب وراء طرد موسكو من المجلس السنة الماضية. ومن جانبه، صرح المستشار الألماني أولاف شولتز أن إعداد هذا السجل سيؤدي دورا مركزيا على صعيد معاقبة الغزاة الروس ومحاسبتهم على جرائم الحرب التي ارتكبوها. ومن جهته، أعلن رئيس الوزراء البريطاني ريتشي سوناك ونظيره الهولندي مارك روت أنهما يعتزمان بناء تحالف دولي لمساعدة أوكرانيا وإمدادها بقدرات قتالية جوية، بدءا بالتدريب ووصولا إلى تسليم مقاتلات F-16. وفي مداخلة عبر الفيديو، دعا الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إلى الإسراع في تزويد جيش بلاده بطائرات مقاتلة لصد الغزو الروسي، وذلك في وقت تستعد فيه كييف لشن هجوم مضاد لتحرير أراضيها.
وفي موسكو، صدق نواب مجلس الدوما بالإجماع على قرار انسحاب بلادهم من معاهدة الأسلحة التقليدية في أوروبا، علما أن روسيا علقت مشاركتها في هذه المعاهدة منذ 16 عام بسبب ما تسميه توسعا لحلف الناتو. والصادرات النفطية من روسيا ارتفعت في نيسان إبريل إلى أعلى مستوياتها منذ بدء غزو روسيا لأوكرانيا، لتتعزز العائدات بنسبة 1.7 مليار دولار رغم العقوبات الغربية، على ما ذكرت الوكالة الدولية للطاقة. ريتا خوري والتفاصيل.
أفادت الوكالة الدولية للطاقة أن الصادرات الروسية ازدادت ب50,000 برميل يوميا الشهر الماضي، مقدرة بأن البلاد لم تنفذ بالكامل تهديدها خفض الإنتاج بشكل كبير. وقالت المنظمة في تقريرها الشهري، قد تكون روسيا بالتأكيد تزيد الكميات للتعويض عن العائدات التي خسرتها. وارتفعت عائدات تصدير النفط في البلاد لتصل إلى 15 مليار دولار في نيسان أبريل. وكانت بلدان مجموعة السبع الغنية وأستراليا قد حددت سقفا على أسعار مشتقات البترول الروسية بالتنسيق مع الاتحاد الأوروبي، في مسعى لحرمان موسكو من مصدر تمويل رئيسي لحربها على أوكرانيا. وذكرت الوكالة الدولية للطاقة أن إنتاج الخام الروسي بقي ثابتا إلى حد كبير في نيسان أبريل، ورأت أن لدى روسيا مشاكل في العثور على جهات ترغب بشراء منتجاتها من النفط والخام في كثير من الأحيان. كما أشارت إلى أن الصين والهند تساهمان في حوالي 80% من وجهات تصدير الخام الروسي.
أعلن رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامابوزا أن 6 زعماء أفارقه يعتزمون زيارة روسيا وأوكرانيا في أقرب وقت ممكن للمساعدة في إيجاد حل للنزاع بين البلدين. وقال رامابوزا أن الرئيس فلاديمير بوتين ونظيره فولوديمير زيلينسكي وافقا على استقبال البعثة ورؤساء الدول الأفريقية في كل من موسكو وكييف. دخل الصراع في السودان شهره الثاني يوم أمس مع اندلاع قتال بين الطرفين المتحاربين للسيطرة على العاصمة الخرطوم، في وقت قالت فيه نقابة الأطباء السودانية إنه مع استمرار الصراع دون وجود مؤشرات على وقف دائم لإطلاق النار فإن عدد القتلى ارتفع إلى 822. وقدم يوم أمس الطرفان مزاعم لم يتم التحقق منها بشأن انتصارات حققاها، واتهم كل منهما الآخر بارتكاب انتهاك ضد المدنيين المحاصرين. من الخرطوم إسلام عبد الرحمن.
معارك ضارية هي الأعنف تلك التي شهدتها العاصمة السودانية الخرطوم. الجيش السوداني أعلن إحباطه لهجوم واسع لقوات الدعم السريع على القاعدة العسكرية الجوية في منطقة وادي سيدنا بمدينة أم درمان، وجاء الإعلان عقب سيطرة قوات الدعم السريع لمعسكر السواقة شمالي الخرطوم بحري، وتجددت الاشتباكات بالأسلحة الثقيلة بين الجانبين جنوبي الخرطوم وحول جسر الحلفاية، وأثار دوي المدافع القوي الزعر والهلع بين المواطنين خشية سقوط القذائف في البيوت. وأعلن الجيش السوداني في بيان له تصديه لهجوم آخر على معسكر الكدر شمالي الخرطوم بحري وفي مدينة الجنينة عاصمة ولاية غرب دارفور. أسفرت الاشتباكات العنيفة بين القبائل المحلية وقوات الدعم السريع عن سقوط 300 قتيل ونحو 200 جريح بحسب جمعية الهلال الأحمر السوداني. إسلام عبد الرحمن، الخرطوم، مونتي كارلو الدولية.
شددت محكمة استئناف تونسية الحكم بالسجن من سنة إلى 5 سنوات بحق الصحفي خليفة القاسمي مراسل إذاعة موزايك اف ام الأكثر متابعة في تونس. وحكم القاسمي بتهمة إفشاء المعلومات المتعلقة بعمليات المراقبة بشكل متعمد وإفشاء معلومات أمنية. نقيب الصحفيين التونسيين محمد الجلاسي في حديثه إلى سميرة والنبي انتقد الحكم واعتبره جائرا. نستمع إليه.
هو الانتكاسة مسألة واضحة، والتراجع في مؤشرات الحريات أيضا وحرية الرأي والتعبير هذه مسألة واضحة ولا يستطيع أحد أن ينكرها. ويعني لا نرد على رئيس الجمهورية على اعتبار أنه المحكمة اليوم ردت على رئيس الجمهورية. الانتهاكات التي تقوم بها السلطات يعني هي رد على كما يقوله رئيس الجمهورية. المحاكمات التي تسلط ضد الصحفيين وفي مغلبها يرفعها وزراء وبتعليمات من وزراء ومن وزيرة العدل خاصة ضد الصحفيين هي رد على رئيس الجمهورية. هناك قضايا ضد الصحفيين فقط لأنهم يحاكمون لأنهم عبروا على آرائهم أو لأنهم قاموا بمهنتهم أو نشروا مقالات أو كشفوا عن حقائق، هذا كله أمر واقع لا يستطيع أحد إنكاره. هذا هو الرد. هناك محاكمات ظالمة وهناك محاكمات رأي وهناك محاكمات للصحافة، ورئيس الجمهورية بدل أن يذهب في سياسة الإنكار عليه أن يتدخل ليوقف هذا النزيف بصفته الراعي للدستور وضامن الحريات نظريا.
في ليبيا قال عبد الله بليحق وهو متحدث باسم مجلس النواب الليبي إن المجلس في شرق البلاد صوت لصالح إيقاف رئيس الحكومة فتحي باشاغة لعدم تمكنه من تولي منصبه في طرابلس نظرا لرفض عبد الحميد دبيبة شاغل المنصب التنازل عن السلطة. أضاف بليحق أن المجلس كلف أسامة حماد وزير المالية في حكومة باشاغة بتولي مهام رئيس الحكومة، وذلك في إطار مسعى جديد على ما يبدو للإطاحة بدبيبة وتنصيب حكومة جديدة في طرابلس. النهاية 5:08 بتوقيت باريس. تستمعون إلى نشرة إخبارية مفصلة من إذاعة مونتي كارلو الدولية. دعا الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الناخبين الأتراك إلى دعمه في جولة الإعادة من انتخابات الرئاسة من أجل الحفاظ على الاستقرار في تركيا، فيما ناشد منافسه كمال كليتشدار أوغلو الناخبين الشباب لمساندته في جولة الإعادة. وكل ذلك في وقت يبرز فيه اسم المرشح الثالث سينان أوغان الذي تمكن من جمع أكثر من 5% من أصوات الناخبين كمفتاح للفوز لأي من المرشحين إذا ما تم تجيير أصوات سينان أوغان لهذا المرشح. نضال شقير.
أصوات المرشح القومي سينان أوغان ستلعب دورا أساسيا في حسم الدورة الثانية من الانتخابات الرئاسية لصالح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أو لصالح مرشح المعارضة كليتشدار أوغلو، وذلك بناء على نتائج المفاوضات المتوقع أن يجريها أوغان مع الطرفين. فالمرشح القومي قال بعيدة أعلان نتائج الدورة الأولى إنه لم يلتقي بعد بأردوغان أو كليتشدار أوغلو منذ انتخابات الأحد، لكنه أشار إلى أنه سيكون منفتحا للتفاوض على أساس مبادئهما، مضيفا أنه يمكنه على سبيل المثال توقيع بروتوكول مع تحالف المعارضة يوضح أنهم لن يقدموا أي تنازلات لحزب الشعوب الديمقراطي. وفي نفس الإطار أعلن سينان أوغان أنه لا يمكن أن يدعم مرشح المعارضة كمال كليتشدار أوغلو في الدورة الحاسمة إلا إذا وافق على عدم تقديم تنازلات لحزب مؤيد للأكراد، وأضاف أنه سيتشاور مع قاعدته الانتخابية قبل التوصل لقرار حول الدورة الثانية، مشددا على أن محاربة الإرهاب وإعادة اللاجئين خطوط حمراء بالنسبة لفريقه السياسي.
انتهت مفاوضات الرئيس الأمريكي الديمقراطي جو بايدن مع رئيس مجلس النواب الجمهوري كيفين ماكارثي بشأن سقف الديون الأمريكية بعد أقل من ساعة من بدئها. ماكارثي بعد الاجتماع تحدث بنبرة متفائلة وغير متوقعة، إذ قال إنه من الممكن التوصل إلى اتفاق في نهاية الأسبوع، بينما أيضا بكل حال بايدن أيضا قال إنه عقد اجتماع جيد وبناء مع رئيس مجلس النواب، لكنه أكد بأن التخلف عن سداد الديون ليس خيارا. هنا في فرنسا ولأول مرة منذ إقرار تعديل نظام التقاعد المثير للجدل تجري رئيسة الوزراء إليزابيث بورن محادثات مع كل من النقابات على حدة. بدأت هذه اللقاءات يوم أمس تستكمل اليوم، ويتوقع أن تجعل منها النقابات مناسبة لتجديد رفضها التام لرفع سن التقاعد. نجوى أبو الحسن.
صفحة قانون التقاعد لم تطوى، فالنقابات ما زالت تراهن على سحبه، ودعت منذ الآن إلى يوم تعبئة جديد في 6 حزيران يونيو المقبل عشية طرح مشروع إلغاء القانون المثير للجدل على مجلس النواب. سلسلة المحادثات التي استهلتها رئيسة الوزراء إليزابيث بورن مع ممثلي كل من النقابات على حدة سوف تستكمل طوال الشهر بلقاءات متعددة الأطراف هدفها تعزيز حقوق الموظفين بحسب الحكومة التي تعد ميثاقا جديدا لظروف العيش في الإطار المهني، فيما النقابات مصممة على المضي قدما بمعركة قانون التقاعد إلى جانب تمسكها بأولوياتها وعلى رأسها القدرة الشرائية والحفاظ على مستوى تأمين البطالة، عدا عن إلزام المؤسسات المدعومة من الدولة بتحسين أوضاع موظفيها.
سجل لاوتارو مارتينيز هدفا قرب النهاية ليقود فريقه انتر ميلان للتأهل لنهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم بعد الفوز بهدف للا شيء على ميلان. انتر الذي حقق اللقب آخر مرة عام 2010 كرر فوزه على ميلان بعدما تفوق عليه بهدفين للا شيء في ذهاب ما قبل النهائي. وسدد الأرجنتيني مارتينيز الزاوية الضيقة صعبة في شباك ميلان في الدقيقة 74 مسجلا هدف الفوز الثاني خلال أسبوع.
مهرجان كان السينمائي الدولي 2023، ميشا خليل، يان بوردلاس.
حظي الممثل الأمريكي جوني ديب بترحيب حار بين كوكبة من النجوم الكبار أمثال مايكل دوغلاس وكاترين دونوف خلال افتتاح مهرجان كان السينمائي رغم انتقادات نسوية لهذا الاهتمام. المزيد مع مفادتنا إلى مدينة كان، ميشا خليل.
مهرجان كان السينمائي يفرش السجادة الحمراء للرجال والنساء الذين يعتدون على الآخرين. بهذه الكلمات انتقد تجمع من الممثلين والممثلات في فرنسا المهرجان بدعوة الممثل الأمريكي جوني ديب إلى هذه الدورة بعد المعركة القضائية بينه وبين زوجته السابقة أمبر هيرد بتهم التعنيف الأسري والتشهير. جوني ديب استقبل رغم ذلك بحفوة كبيرة على أدراج قصر المهرجانات، وجاء لتقديم فيلم جان دوباري الذي يؤدي فيه دور البطولة إلى جانب مخرجة الفيلم الفرنسية مايوين. العمل يفتقر إلى التماسك في الإخراج وكتابة السيناريو، لكنه يصف جيدا من خلال الملابس ومواقع التصوير حقبة مهمة من تاريخ الملكية الفرنسية. تبدأ مساء اليوم عروض المسابقة الرسمية بفيلم الوحش للياباني كوريدا هيروكازو وفيلم العودة للفرنسية كاترين كورسيني. ميشا خليل من مهرجان كان السينمائي مونتي كارلو الدولية.
ومدير المهرجان قال إنه لديه سلوك واحد في الحياة هو حرية.